عند قول الله عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه الآية من أهم الآيات في سورة المائدة، وعليها بناء عقيدة مهمة من عقائد أهل الإسلام في قضية التحاكم إلى شرع الله. هذه القضية التي غيبت سنوات وتم تغييب الكلام عنها، وكان ممنوع الكلام في شرح مثل هذه الآيات، إما أن تشرحها بطريقة معينة يتم فيها عدم وضوح الحق، أو أن أنت ممنوع أنك تتكلم فيها سنين، وخاصة ولا سيما من بعد سقوط الخلافة الإسلامية 1924 ميلادي، بعد هذا التاريخ. وكان كلمة التحاكم إلى شرع الله، كانت هذه الكلمة بتستثير ضغائن وبتعمل مشاكل، وكان اللي يقول الكلمة ديت مجرد بس ان هو يقول آية الحاكمية بتاعت سورة المائدة، مجرد انه يقولها في درس او يكتبها في كتاب، كان بيخوف ويعذب او يصنف على انه فكر ضال او على انه خطر على المجتمع، ومجرد انه هو بس يقول ايه الآية الحاكمية بتاعت سورة المائدة، هو ما عملش حاجة، هو بس عايز يشرح. يعني هو هيعمل ايه؟ هو هيجيب الآية ويجيب مثلا تفسير ابن كثير، تفسير للقبول في المجتمع وفي العالم ربنا وضعه للقبول، وهو هيقرأ تفسير الآيات، ومش هيعمل حاجة تانية، هو هيقرأ تفسير الآية. لكن ده كان ممنوع. وهذه الآيات سبحان الله نص كلمة، واحنا هنشرح الآن تفصيلا هذه الآية، نص آية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. في حديث في سنن النسائي الشيخ الألباني محسنه، ان كان في عهد بعد سنوات من عهد المسيح عليه السلام، كان النصارى انقسموا الى اقسام معينة، فظلت طائفة متمسكة بما عندها من الحق وتجهر به. فاللي حصل، فجيه بعض الناس من عامة الناس او بعض الناس اللي عايشين اللي خايفين على مصالحهم او عايزين مصالح دنيوية، راحوا الملك ظالم وقالوا له ايه: والله انا لا نجد شرا من هؤلاء، قصدوا على بعض العلماء اللي في عهدهم، لا نجد شرا من هؤلاء، يسبونك ويسبون اشد السب. رايحين يقولوا له الحاشية اللي حوالين الملك الظالم، راحوا يقولوا له: والله ده في ناس بيشتمونا شتايم وبيشتموك اشد الشتايم، وما ينفعش تسيبهم. قال: وما يفعلون؟ قال، قالوا له بقى: إنهم يقرؤون في كتابهم وما لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إنهم إيه؟ يقرؤون بس، يعني ما عدتش أحمد أبو بكر ما عدتش صلي بالآيات إيه تاني، يبقى يجيبوا كده يقول لك ما عدتش صلي بالآيات دي تاني. إنهم، والله الحديث كده، إنهم يقرؤون في كتابهم وما لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وده شتم ليك، لان انت ما بتحكمش بما انزل الله واحنا معاك، يبقى دول بيشتمونا، يبقى دول بيكفرونا، فالناس دي ما ينفعش تتساب. فبعت لهم الملك وخيرهم اما القتل او التشريد، فمنهم من اختار ان يخرج، فقالوا خلاص احنا نفضل في صومعة ونعتزل المجتمع، ومنهم من قال احنا نسيح في الارض والصحراء والفافي فان قدرتم علينا فاقتلونا، ومنهم من قال احنا هنهجر اصلا البلاد دي ونروح لبلاد تانية، وانقسموا ثلاث طوائف. هذا هو قول الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها. واللي عايز يرجع لنص الحديث موجود في تفسير سورة الحديث عند هذه الآية، في اكتر من تفسير القرطبي وتفسير ابن كثير وغير ذلك. الشاهد ان هم مرضوش مجرد انهم كانوا ايه يقرؤون، ورفضوا برضو زي قول الله عز وجل: ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى. طب وعمل ايه؟ ده هو بيصلي، وزي ما قلنا قبل كده تجمعوا وافزع ذلك اشراف قريش، افزع ذلك اشراف قريش، ان كان سيدنا ابو بكر بيصلي، كان بيصلي في فناء داره، كان بيعمل ايه؟ كان بيصلي. قالوا لا ما عدتش تصلي تاني في الأدوار. فزي ما قلنا الباطل مش هيسكت عن تتبع الحق. وهم في قضايا بقى هو هيسمح لك ان انت تتكلم فيها وعايز تنفذها نفذها. وفي قضايا في الدين مش بس مش هيسمح لك انك تنفذها، مش هيسمح لك حتى ان انت ايه انك انت تتكلم فيها او مجرد انك تقرا منها. قضية الحكم، لان من اول الآية إن انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم، من الاول في حكم، فمعنى كده ان اي حكم ظالم تاني هيزال، واي حد له انتفاعة دنيوية بيستفيد من قضية الحكم او السلطان هيزال. لذلك قالوا له اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى. هما فاهمين ان تطبيق ما انزل الله معناه ان الكيان الظالم بتاعهم هيروح، هما فاهمين كده وعارفين كده. فالشاهد هذه الآية ذات مكانة عند المسلمين ومهم قوي توضيحها. يقول الله عز وجل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، كلمنا على مسألة إن دائما الشرع فيه هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. أيضا كلمنا مرة فاتت على مسألة الذين أسلموا إن لابد من الانقياد للشريعة، إن التعامل مع الشريعة، التعامل مع دين ربنا سبحانه وتعالى لابد أن يظهر فيه كمال الاستسلام. لو قضيت الشريعة كلها ليه وازاي ومنين وما ينفعش ومش هطبق إلا ما أعرف، ده هيخليك تترك جزء من الشريعة ما تطبقوش. لكن الاستسلام والانقياد زي ما في استسلام وانقياد في العقائد، زي الكلمة المشهورة المنسوبة للصديق إن كان قال فقد صدق. لو النبي صلى الله عليه وسلم قال له ده إلحى، ده صاحبك بيقول راح للمسجد الأقصى وبعث وكل ده، قال إن كان قال فقد صدق. استسلام كامل في العقائد، كذلك في استسلام كامل في الشرائع في الشريعة، استسلام كامل اي حاجة تيجي يبقى هو ده الحق وده الخير. الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار، الجيل اللي جه وراء انبياء بني اسرائيل منهم الربانيون ومنهم الاحبار. وفي بعض العلماء حاولوا يفصلوا الفارق ما بين الربانيون والاحبار. قيل الاحبار الاثنين علماء وبيحكموا شرع الله، ولكن الاحبار ما غلب عليه العلم على تربية المجتمع، والربانيون ما غلب عليه تربية المجتمع اكتر، وبعضهم قال الرباني اعظم وافضل من الاحبار ولذلك قدم او غير ذلك. الشاهد ان احنا المفروض الناس تتربى على شرع ربنا. الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباري، يبقى لازم المجتمع يتطبق فيه، المجتمع كله يتطبق فيه شرع ربنا. واذكر ان احنا ذكرنا قصة كعب بن مالك لما تخلف والنبي صلى الله عليه وسلم اصدر امر ان كعب بن مالك يهجر، كعب بن مالك يهجر، فهجروه في المسجد وفي السوق وفي البيت. فكان امر الرسول صلى الله عليه وسلم بيتطبق في المسجد وفي السوق وفي بيوت المسلمين، مجرد امر واحد المجتمع كله نفذه، يعني كان المجتمع كله بيتربى بهذا الشرع. وربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله. يعني ايه بما استحفظوا من كتاب الله؟ بعض العلماء بيقول ربنا سبحانه وتعالى وكل حفظ الكتب السابقة الى المطبقين لها الى اهلها، وان علماء كل شريعة من الشرائع كانوا هما المسؤولين ان هما يحفظوها. لكن القرآن تكفل الله عز وجل بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكان بني إسرائيل هم المسؤولون عن حفظ أحكام التوراة، فده بمعنى بما استحفظوا من كتاب الله. فمن رحمة ربنا إن ربنا ما ترك لناش إحنا مسألة الإيه؟ حفظ القرآن، ده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. كل ما ترك للبشر أن يحفظوه ضيعوه، كل ما ترك للبشر أن يحفظوه ضيعوا، وتم فيه التحريف والتبديل، لأن الأهواء والسلطان. يعني درجة الإمام ابن كثير أيضا ذكر أثر في آخر سورة الأعراف بيقول كان بنو إسرائيل كلما تقلد فيهم قاضيا الحكم ارتشى، في تفسير قوله جل يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. في تفسير وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه بيقول إيه؟ بني إسرائيل كل ما كان يجي لهم قاضي يبقى مرتشي، فيجمعوا مع بعض يقولوا إيه اللي بيحصل ده؟ ما ينفعش، إحنا لا يمكن نسكت على القاضي المرتشي، نعمل ايه؟ احنا نشيله من الحكم وبعدين نختار واحد فينا شريف نزيه نخليه هو اللي ايه يمسك القضاء. يقوموا يتجمعوا ويغضبوا يشيلوا القاضي يختاروا افضلهم يفاجئوا ان افضلهم ده شوية هو كمان بدأ ايه هو ده كمان ده يرتش. وان يأتيهم عرض مثله يأخذوه. يقوموا يتجمعوا. اللي بيحصل ده ما ينفعش. لازم نختار واحد يكون شريف شوية يطلع هو كمان مرتش. وكذلك كان اللي بيحصل مع بني اسرائيل. كان المجتمع كله منتشر فيه مثل هذا الفساد. فبني اسرائيل لما وكل اليهم حفظ الكتاب طبعا ممكن منهم من لقى نفسه انه بيكتسب مناصب دنيوية رهيبة بالايه بالمكانة الدينية فعايز يحافظ عليها ومش عايز زي ما قلنا في مرة مثلا مش عايز يزعل المجتمع. الشرفاء يجي له ابن فلان الفلاني يجي يطبق عليه حد الزنا الرجم يجي له فلان الفلاني انت عايز تطبق على ابني انا حد الرجم خلاص يا عم ما تزعلش نفسك هات الورقة ممضالك هتغير لك الحكم ما تزعلش نفسك. اصبح الامور لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما اهلك من كان قبلكم اذا سرق فيهم الشريفة تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. مهم قوي النقطه ديت ودي لما بتغيب في اي دين بينهار. كانوا عليه شهداء. يعني ايه كانوا عليه شهداء؟ قيل اي كانوا عليه رقباء. كانوا عليه شهداء كلمه عليه يعني كان تخيل كده واحد واقف وظيفته ان يراقب اي تغيير او تحريف او تبديل او تاويل في اي حكم من احكام ربنا. كان في طائفه كانت موكلة ان اي تغيير او تحريف او تبديل او تأويل في كتاب الله عز وجل ينتفض ويقوم ويظهر الحق. الطائفة دي لو غابت في اي مجتمع اعرف ان المجتمع ده بينهار دينيا. اعرف ان بيحصل فيه تحريف للدين دون ان الناس يشعرون. مش حاسين الدين بيتغير. لذلك اسوأ جريمة تحصل في مجتمع ان يتم تغيير شيء في الدين ويسكت العلماء ويمرر الامر فينشأ جيل كامل ما يعرفش حاجة ما يعرفش نشأ على الايه على الدين المبدل نشأ على الدين المحرف فيجي بعد كده ينصح يقول له ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين. اسوأ حاجة ان ينشأ جيل على دين محرف جيل كامل من الناس. وده اللي حصل من بعد سقوط الخلافة ان اجيال نشأت ما تسمعش اصلا يعني ايه حدود اساسا. فلذلك كانت هذه الكلمات غريبة تطبيق الحدود والشريعة كانت هذه الكلمات غريبة على كثير من اذان المجتمع. ليه؟ لان غيب الامر سنين اللي كان بيحصل ده. يا جماعة لازم نفهم نقطة مهمة ان جريمة افساد الدين اخطر واعظم من اي جريمة في الدنيا. يبقى لما نيجي نتكلم عن جرائم شخص مثلا حاكم ظالم قبل ما نتكلم على جريمة سرق الاموال وقبل ما نتكلم على جريمة نهب الثروات احنا لازم نتكلم على جريمة تنحية الدين من المجتمع. دي اخطر جريمة في غلق المساجد في منع الدعاء في تجزئة الدين الذين جعلوا القرآن عضين اللي كانوا بيخلوا الناس تتكلم في جزء وما يكلموش في جزء. دي اخطر جريمة. لذلك لان احنا لو تعاملنا مع اي شخص مبارك او اللي قبله تعاملنا معاه او اي حاكم بن علي بتاع تونس او القذافي لو تعاملنا معاه على ان الجريمة الوحيدة هي مجرد القضايا الدنيوية طب ما كده احنا هنعتبر كمال اتاتورك بتاع تركيا فاتح. ما اتاتورك بتاع تركيا جالهم بنهضة عظيمة وعمل لهم تغير في الاقتصاد وخلاهم يعني يمشوا في الاتجاه الاوروبي. بعين اترك هو اللي ساهم في سقوط الخلافة العثمانية. اترك هو اللي كان بيمنع الاذان ومنع انتشار اللغة العربية وقام باغلاق الكتاتيب اللي بتحفظ القرآن. كان اترك مش انسان عادي. اترك كان بيبحث عن اي منبع من منابع الدين ويقوم بتكفيفه. يعني في واحد ايه في حاكم ظالم تحس ان عنده نوع من الطيش اهوج عمال ايه يقتل في الناس وخلاص. لا تركي ما كانش اهبل. تركي كان بيدور ايه اللي بيطلع الدين في المجتمع عمال بيدور نقفله ده الكتاتيب دي بتحفظ العيال القرآن، يطلعوا الأطفال مرتبطين بالقرآن حتى لو بقوا شباب، ومهما سجلناهم هم شباب. يبقى اقفل المنبع ما عادش. ده الناس، شوف التفكير، الناس لما احنا بنمنع الدين هما بيروحوا يتعلموا الدين، فبيروحوا للكتب اللي موجودة، والكتب اللي موجودة باللغة العربية، والقرآن عربي، والأحاديث البخاري ومسلم أحاديث عربي. خلاص نغير اللغة العربية، نشيل اللغة العربية، نبعد الناس عن اللغة العربية. يبقى هو كان بيبحث على المنابع ويقوم بتكفيفها. لكن اقتصاديا حقق نهضة، اقتصاديا عمل انتاج. طيب يبقى احنا كده نقول على الراجل ده مجرم ولا ما نقولش عليه مجرم؟ ايه رأيكم؟ طب ده يبقى لما يجي يبقى زي ما هنقول على الترك انه مجرم، يبقى كذلك لما تيجي تقيم اي انسان بيساهم في بعد الناس عن كتاب الله هو مجرم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. يبقى أسوأ حاجة كانوا بيعملوها ايه؟ انهم بيعيدوا الناس عن القرآن. بعدها على طول ذلك جزاء اعداء الله النار لهم فيها دار الخلد. يبقى اعداء ربنا مين اعداء ربنا؟ اللي بيبعدوا الناس عن القرآن، اللي بيلغوشوا على الناس عشان ما يفهموش القرآن، دول اعداء الله. فبالتالي ده يبقى عدونا. يبقى احنا لابد ان ينشأ جيل يعود مرة اخرى الى اصول الدين، وده يكون بوجود طائفة من العلماء كانوا عليه شهداء. يعني اضرب لكم مثال يصور يعني ايه ان حكم من الدين يتغير، حكم من الدين يتم التغيير فيه ويستمر سنوات محدش من العلماء انكر، فينشأ جيل يفاجأ بهذا التغيير. كان في قصة، اضرب مثالين، في قصة رمزية مشهورة ان كان في ملك ظالم، ملك عنده ملك عظيم، وبعدين خلف ولد عنده ودن واحدة، فقعد يستشير الناس، هو خايف الناس تعير ابنه، يمشي في الشارع يقولوا ايه ابو ودن واحدة اهو، ابو ودن واحدة اهو. فاستشار الناس فقال لهم نعمل ايه؟ قالوا له خلاص عشان ابنك ما يحسش بالعار ده، خلي اي حد في القرية يقطع له ودنه، فتبقى البلد كلها ايه؟ بودن واحدة. فبقت البلد كلها بودن واحدة، وخلاص ادى اوامر في المستشفيات، واي واحدة بتولد واي حد الولد اول ما ينزل يتولد ايه؟ بودن واحدة، وخلاص ادى الاوامر، وقعد المجتمع سنين كل اللي في البلد عايشين ايه؟ بودن واحدة. جاي راجل سليم جاي من بلد غريبة بعد مئات السنين وتطبيق او بعد عشرات السنين، جاي راجل سليم، جاي راجل سليم بايه؟ بودنين. فدخل المدينة ديت قعدوا يتريقوا عليه يقولوا ايه؟ ابو ودنين اهو، ابو ودنين اهو، ويتريقوا عليه في الايه؟ ومشي وراه يزفوه، ابو ودنين اهو، ابو ودنين اهو. ده اللي بيحصل، ان ما يجي واحد بيجيب الحق بعد سنين من التغييب يقولك ايه؟ الحق ابو ودنين. فاصبح اللي بيتكلم عن الشريعة دلوقتي هو ابو ايه؟ هو ابو ودنين، اللي هو ده الطبيعي. فبرضو كذلك مثلا لو ان حصل مجاعة في بلد، فافتى علماء هذه البلد ان الناس يجوز ان هي تاكل من الميتة نتيجة الايه؟ المجاعة، لان الاكل من الميتة لا يجوز الا في حالة الايه؟ الضرورة، وتبقى غير باغ ولا عاد، تاكل والضرورة تقدر بقدرها. حصل مجاعة في بلد وحصل موت رهيب مثلا للبهائم والأغنام والماشية، فأكلوا من الميتة. فالمفروض العلماء يقولوا يا جماعة، كل شوية يقولوا ايه؟ دي ميتة وهتظل حرام، ولكن هي بتباح في حالة الايه؟ انما هي اصلا ايه؟ حرام. لو غاب الجيل من العلماء اللي بينبه على كده، هتنشأ مصانع للميتة، وينشأ مطاعم للميتة، ويعملوا سندوتشات للميتة، ويوزعوا قوائم اللي فيها الاكل، انواع الاكل بالميتة، ويحطوا عليه الكاتشب والمايونيز، ويبقى الميتة ديليفري، وينشأ المجتمع كله بياكل من الميتة. يجي بعد كده واحد يقول لهم يا جماعة ايه ده؟ بتعملوا ايه ده؟ الميتة حرام. يا عم حرام ايه يا عم؟ حرام ايه؟ ايه اللي حرام؟ فكان لازم نظل نقول هذه ضرورة. ده اللي حصل في مسألة تنحية الشرع وقضية الديمقراطية وغيرها، ان ده كان في عهد تنحيه سقوط الخلافه وتنحيه الشريعه، فكان لازم نفهم الناس يا جماعه اللي بيحصل ده ميته، ده احنا مضطرين عشان الخلافه سقطت، ده حاله ايه؟ اضطرار، انما مش ده ديننا. اللي حصل ان اصبح جيل من اهل الاسلام بل من المدافعين عن الاسلام اللي بيقول يا جماعه الميته دي ما فيهاش حاجه، عادي ما فيش فيها اي، ويحاول يوفق بين الديمقراطيه والشورى، وما فيش اي يعني هو بيحاول يحطهم على بعض يشابههم، وهم ده شيء وده شيء. الشورى ملوش اي علاقه، نظام الشورى في الاسلام ملوش اي علاقه بنظام الديمقراطي الغربي، ده طريقه وده طريقه، هم متشابهين في مساله اعطاء الاراء فقط، انما النظام والفكره الناشئه وطريقه نشاتها ملهاش اي علاقه، واللي مش مصدق يسال الغرب. فاللي حصل ان تنحية الشريعة والقوانين الوضعية لما غابت طائفة وكانوا عليه شهداء، غياب هذه الطائفة مدمر للمجتمع، غياب الطائفة اللي لازم تظل واقفة ترقب اي تغير في الدين، اي تغير تقول ده حرام ده باطل. لذلك كان مثلا مسألة الدستور اللي تم الانتخاب عليه، والناس يعني ايه الانتخابات جابت الايه بالموافقه بنعم، هذا الدستور في قضايا مخالفه للشريعه، وبالرغم من ذلك كان الناس او العلماء بيفتوا بايه بانك ينفع تقول نعم. احنا عايزين هنا عايزين نقول حاجه، ان مش معنى ان انا بقول لك قول نعم ان انا بقول لك انه كله موافق للشريعه، يبقى انا لازم اقول خطابين. الخطاب الاول الضروره بتقول لي انا مضطر لهذا لنعم، لكن مش معنى ان انا اضطريت ان انا اقول نعم ان انا اغير عندي في الدين واقول ان الدستور ده ايه شرعي 100%. يبقى كان لازم الخطابين مع بعض. يبقى كذلك لما يحصل مجاعه في البلد ما ينفعش العالم ما يقولش يجوز الاكل الميته، لا لازم يقول يجوز الاكل من الميته، لازم يفتي بذلك، لكن لازم يظل يقول ان هي ايه ان هي ميته، يعني بالرغم يعني مش الاكل منها حولها الحلال، يعني مش الاكل من الميتة حول الميتة الى حلال، بمجرد ان الضرورة تتفك لا يجوز الانسان ان هو يأكل من الميتة. ولازم المجتمع اللي فيه الميتة ده يسعى الى ايجاد الحاجة الحلال، لازم في خلال حتى لو المجتمع كان من الميتة على قد ضرورة لازم انه بيسعى. كذلك ده اللي بيحصل في قضايا الحكم بما انزل الله، ان لو احنا اضطرينا الى بعض القوانين الوضعية مثلا، هي معلش هي الدرس النهاردة كله سياسة ولا ايه مش عارف، وبعدين جاي اول مرة يصور تيجي في يلا حوا حظنا كده. مثلا مسألة القرض اللي واستشارة ان هو الرئيس بيستشير مثلا في مسألة القرض، وبعض العلماء قالوا له دي ضرورة او مش دي ضرورة، او البنك الدولي عايز ياخد القرض من البنك الدولي، القرض بفايدة حرام، الخلاف ان الوضع اللي في مصر ضرورة ولا مش ضرورة ما يحولش ان في خلاف في مسألة القرض انه حرام ولا حلال. يبقى لازم يبقى خلينا نقول المثل تاني بتاع الميتة، ناس ماشية في الصحراء وحصل مجاعة وفي ميتة، فبعض العلماء اختلفوا، قالوا بعض العلماء قال احنا في ضرورة ومسك الميكروفون وقال ايها الناس احنا في ضرورة كلوا من الميت. سألوا عالم تاني قال لهم والله انا شايف ان هي مش ضرورة، وانا شايف ان الناس ما تاكلش من الميت، احنا قدامنا 10 كيلو ونوصل، احنا ماشيين في الصحراء ده. فالتاني قالوا لا ايش عرفك ان هم 10 كيلو ممكن يطلعوا كذا، انا رأي ان هم ياكلوا. الخلاف حصل بينهم في الايه؟ في الضرورة، مش في ان الميت حلال ولا حرام. فكذلك الخلاف لو حصل ما بين العلماء الآن المعاصرين في مسألة القرض، الخلاف في تقدير هل مصر بتمر بضرورة للقرض ولا لا تمر بضرورة عشان القرض، إنما ما فيش خلاف إن القرض بفايدة إيه؟ حرام. إن الخلاف ينتقل إن القرض بفايدة، هو في ناس قالوا آه وناس قالوا لا، وبعدين ياخد القرض عشان الضرورة، فينشأ جيل من الناس يقولوا الله ده ما في علماء قالوا يجوز القرض، طب يعني مصر تاخد قرض وانا الغلبان اللي عايز اعمل مشروع جه تاخد قرض وقلت لي حرام، انا كمان جت عليا انا كمان اقوم واحد رايح واخد ايه واخد قرض ربوي، يوم فلان واخد قرض، يوم ينشأ جيل الأجداد يقولوا للأحفاد احنا واخدين قروض، يقولوا ده احنا سائلين يا ابني وقالوا لنا حلال، والعلماء قالوا يا ابني حلال، ينشأ جيل ما عادش بيسأل، ينشأ جيل يجي يقول يا جماعة القروض الربوية حرام. ايه يا عم المجنون ده؟ هو ده عامل زي ايه؟ زي ابو اتنين. اللي يجي بعد فترة يقول القروض الربوية حرام هيقولوا عليه ايه؟ ابو اتنين. الناس لما اتكلمت وقالت اللي بيحصل في أصيلة قضية الفن والتمثيل واللي بيحصل ده يا جماعة حرام، قالوا انتوا مجنين ولا ايه؟ ده فن. هو في ايه اللي حصل؟ اصبح ان اللي بيتكلم في الفن بيقول عليه حرام، اصبح هو كمان ايه؟ ابو اتنين. السكوت على هذه القضايا غياب طائفة وكانوا عليه شهداء. لذلك ربنا بيقول في سورة الاعراف ان لما بداية تسويل الشيطان لآدم، لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. تلاقي الايات اللي بعدها وإذا فعلوا فاحشة قالوا إن وجدنا عليها أبانا. يبقى أول مرحلة من تطور الفاحشة في المجتمع إن هي بعد ما كانت منكر صغير تبقى منكر كبير، وبعد كده يبدأ يرد. بعد ما كان بيعمل الفاحشة وهو مستخبي وغلبان وحاسس إن خايف حد يقفشه، دلوقتي بقى بيعمل الفاحشة وهو بيرد. شوية بقت ثقافة موروثة، إن وجدنا إيه عليها أبانا، شوية تحولت إلى دين. بعد ما كانت يقولك والله أمرنا بها، يبقى لما يعمل فاحشة أول مرة يقولوا إن وجدنا عليها أبانا، المرة التانية يقول إيه؟ والله أمرنا بها. ده اللي حصل، إن في فتاوى بعض الناس في قضية البنوك الربا اللي بتقدمه البنوك، أول زمان لما سأل الحرام، شوية قال حلال، شوية قال لك لا ده التعاون مع البنوك مستحب لانك انت بتشجع اقتصاد البلد فده يستحب، يعني انت بتاخد حسنات. تحول، وطبعا الفن هيتصرفوا مش بس حلال بقى، ده هيقول لك ده ايه ده يستحب، يقول لك مثلا ايه احب الاعمال الله سرور تدخله على قلب مسلم، هو بيدخل بقى ايه السرور بقى والبهجة على قلب المسلمين. ايه ايوه بيبي فاصبح انه الفاحشه يا جماعه ده تطور الفاحشه في اي مجتمع. لازم نفهم ان غياب طائفه وكانوا عليه شهداء مدمر. اي حاجه نشات كده، الاصنام نشات ازاي؟ ما نشات كده الاصنام نشات كده. اساف ونائله، عارفين قصه اساف ونائله؟ اساف ونائله كانا صنمين يعبدان في صفا على المروه، اساف على الصفا اساف وعلى المروة نائلة، وكان المشركين بيطوفوا بينهم. لذلك نزل لما المسلمين جم يطوفوا يسعوا بين الصفا والمروة حصل حرج نفسي اني واسعى، فنزل قول الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله. مش معنى ان هم حطوا عليهم الاصنام ان هي الشعيرة بتاعتها تزول، من شعائر الله. فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه. فلا جناح عليه يعني معناه مش مشكلة، حتى لو الاصنام موجودة برضو اسعى. اساف ونائلة قصتهم زي ما يروي الامام ابن كثير في البداية والنهاية اثر اكثر من اثر، ان اساف ونائلة كان رجل وامرأة فجرا في الكعبة، يعني بعضهم قال زنا في الكعبة وبعضهم قال هم بفاحشة في الكعبة من قديم الزمان. فلما فجر في الكعبة مسخهم الله حجرين، فلما حصل كده الناس اتخضت قالوا ايه ده، شوف قدرة ربنا. فعملوا ايه؟ قالوا احنا عايزين نظل نعتبر بيهم، نعمل ايه؟ فجابوا اساف وهو صنم حطوه على الصفا، وجابوا نائلة وحطوه على المروة، قالوا عشان طول ما احنا ماشيين من الصفا والمروة نفتكر نبص عليهم، فنقول شفت ادى اخرة اللي ايه اللي يعمل الفاحش. مع مرور الزمان نشأ جيل ما يعرفش، ونشأ جيل ما يقول لهمش ان ده حرام، اصبح ان ده اله، اصبح ان ده اله. بعد ما كان راجل زاني في الكعبة تحول الى صنم بيعبد. شوف التطور. يبقى ما فيش حد يقول لا لا الكلام ده مش هيحصل، لا هيحصل وحصل قبل كده، والاصنام ايام سيدنا نوح حصلت كده، البداية كانت مجرد احنا عايزين نعتبر بيهم. فشاهد السكوت عن تبيين الحق لا عذر فيه، التدرج بيكون في التطبيق مش في التبيين. يعني اشهر حديث مشهور في مسألة تدرج تطبيق الشريعة ومراعاة ظروف الناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول لأمنا عائشة: يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لكنت هدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. النبي هنا صلى الله عليه وسلم عرف عائشة أن الكعبة مبنية مش على قواعد إبراهيم، والحديث كان متداول أن الكعبة مش مبنية على قواعد إبراهيم، بس أنا مرضيتش أهدها. عشان يبقى التبيين غير الفعل، في فارق ما بين التبيين للناس غير الإيه؟ التطبيق. الناس ما تحتملش ده أن الكعبة تتهد، إنما يحتمل أن أنا أقول له خد بالك اعرف أن هي مش كده. فأنا لازم التبيين مفيش فيه عذر. قضية الميتة لازم تظل اسمها ميتة عند الناس مهما كانوا منها، الحرام لازم يظل اسمه حرام، العقائد لازم تظل واضحة، العقائد لازم تظل بينة واضحة. ده دور طائفة وكانوا عليه شهداء. نختم بآخر حاجة، ايه اللي يخلي الناس ما تطبقش شرع ربنا؟ ايه اللي يخلي الناس ما تقولش ما تثبتش دين ربنا؟ حاجتين: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. الخوف من غير الله، وانه يبقى عايز فلوس او منصب دنيوي من وراء الدين. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. اللي هيطبق الحكمين دول فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا هيعرف على طول يطبق حكم ربنا. اللي هيظل في قلبه خوف من غير الله وحرص على الدنيا مش هيعرف يطبق ما انزل الله. نكتفي بهذا القدر. المرة القادمة بإذن الله عجل نكمل من أول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وتبيين قضية التارك لتطبيق حكم الله عز وجل وكلمة هم الكافرون والجدل اللي أثير حولها، ونكمل بإذن الله عجل المرة القادمة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.